أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح حاشية الملا عبد الله على تهذيب المنطق للتفتازاني. كان وما زال الكلام متواصلا في مبحث الدلالات، وتحديدا في قول المصنف: المقصد الأول في التصورات دلالة اللفظ على تمام ما وضع له مطابقة، وعلى جزئه تضمن، وعلى الخارج التزام، ولا بد فيه من اللزوم عقلا أو عرفا، ويلزمهما المطابقة ولو تقديرا ولا عكس. بينا بحمد الله تبارك وتعالى في الدرس السابق أن الدلالة على ثلاثة أنحاء: دلالة وضعية، ودلالة طبعية، ودلالة عقلية. وقلنا أن كل قسم من هذه الأقسام ينقسم إلى لفظية وغير لفظية. فلدينا دلالة وضعية لفظية، وهي تلك الدلالة التي تنشأ بسبب وضع الواضع لبعض الألفاظ بإزاء المعاني المدلول عليها بواسطة تلك الألفاظ، فيكون اللفظ دالا والمعنى الموضوع له مدلول، والعلاقة بينهما هي الدلالة، وهي تلك الصفة المنتقلة من الدال إلى المدلول، كانتقال ذهنك من الطرقة إلى الطارق. فعندما نأتي إلى الدلالة اللفظية أو الوضعية اللفظية ونقول زيد، هنا ينتقل ذهنك من الدال الذي هو لفظ زيد إلى المدلول وهو شخص زيد. فهذه الانتقالة نعبر عنها بالدلالة، وهي الصفة المنتقلة من الدال إلى المدلول، والتي بواسطتها ينتقل الذهن من الدال إلى المدلول. هذا بالنسبة إلى الدلالة الوضعية اللفظية. وقلنا أن الوضع على نحوين: إما تعييني أو تعيني. التعييني كما تعلمون مصدر يلحظ فيه الفاعل، بينما التعيني هذا التعين اسم مصدر، لذلك لا فاعل للوضع التعيني، وإنما ينشأ تلقائيا من كثرة الاستعمال. هذا ما روياكم بعد في منطق المظفر، وواضح لديكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للدلالة الوضعية غير اللفظية، فقد مثل لها المحشي بالدوال الأربع على مدلولاتها. وقلنا الدوال الأربع هي الخطوط عن الكتابة والإشارات، هي الإشارة اللي يتعارف عليها بين الناس، مثل إشارة هز الرأس إلى الأسفل التي تعني القبول والموافقة، أو إلى الجهتين اليمين والشمال التي تعني الرفض، وهكذا. والنصب، وقلنا أن المراد بالنصب العلامات المتفق عليها والمتعارف عليها بين العقلاء، مثل إشارات المرور والعقود. وقلنا أن المراد من العقود قيل هي العقد التي يستعملها القائف كدليل وعلامة على إلحاق الصبي المولود بأحد الرجال من خلال عقد الأصابع. وبعضهم قال المراد بالعقد هي تلك المراد العقد، العقود المراد بها العقد، يعني عقد الأصابع، كأن مثلا تضم ثلاثة أصابع دلالة على أنك تريد رقم ثلاثة، تضمهن خمستهن دلالة على أنك تريد رقم خمسة، وهكذا. هذا فيما يتعلق بالدلالة الوضعية لفظية كانت أم غير لفظية. ثم الدلالة الطبعية هي الأخرى، تنقسم إلى لفظية وغير لفظية. وقد مثل المحشي للدلالة اللفظية بمن يعاني من ألم الصدر فيحصل لديه حالة السعال، وترك المحشي لفظين أح أح يعني يقوم يكح. زين، قلنا إحنا لو مستعمل بدل هذا ألفاظ مقصودة لإحنا نتحدث عن دلالة لفظية طبيعية. شوفوا، يعني من طبع الإنسان أن يتلفظ بهكذا لفظ، كما لو قال أخ أو قال آه. وعلى أي حال مثاله ليس مثالا خاطئا، صحيح، لكن هنالك ما هو أقرب منه في المقام للتمثيل. ولدينا طبيعية غير لفظية مثل دلالة سرعة النبض على الحمى، دلالة حمرة الوجه على الخجل، دلالة صفرة الوجه على الخوف، وهكذا. هذا فيما يتعلق بالدلالة الطبيعية. ثم لدينا دلالة أخرى وهي العقلية، وهذه الدلالة العقلية تنقسم أيضا إلى قسمين، لفظية وغير لفظية. فالدلالة العقلية اللفظية كسماعك للفظي دايز الدال على وجود لافظ خلف الجدار مثلا. وقلنا ما هو السر وراء استعمال المحشي للفظ دايز دون غيره، لأنه لو قال لفظ زيد لحصل خلط لدى السامع، لدى الطالب. يعني الطالب يقول احنا اخذنا لفظ زيد، هذا في الدلالة الوضعية اللفظية بأن يكون لفظ زيد دالا على الشخص الموضوعي له هذا الاسم وهذا العلم، بينما الآن انتم جبتنا بالدلالة العقلية. قلنا أن المناط في الدلالة الوضعية اللفظية، المناط في استعمال اللفظ غير المناط في استعمال اللفظ في الدلالة العقلية اللفظية. هناك في الدلالة الوضعية اللفظية إذا استعملنا، إذا تلفظنا بلفظ زيد، لفظ زيد يدلنا على المعنى الموضوع له هذا اللفظ، بينما في الدلالة العقلية اللفظية إذا استعملنا لفظ زيد دلنا على وجود اللافظ لا على وجود الشخص الموضوع له هذا الاسم. وهذا فرق في المناط والمدار والاستفادة التي تحصل من الدلالة. في الوضعية اللفظية نستفيد شيئا، وفي الدلالة العقلية اللفظية نستفيد شيئا آخر. هناك نستفيد دلالة الاسم الموضوعي على الموضوع له، وهنا نستفيد دلالة التلفظ بهذا الاسم على وجود اللافظ. ولا شك أن هذا فرق وبون شاسع لا يمكن أن يكون موجبا للخلط بين المقامين. نفس الشيء إخواني، قبل شوية احنا تحدثنا قلنا الأفضل للمحشي أن بدل ما يجيب كلمة أح أح للدلالة على وجع الصدر، قلنا لو جايب كلمة آخ، لو جايب كلمة آه مثلا، فلربما البعض يقول خب شيخنا كلمة آخ هاي موضوعة للدلالة على الألم، فهاي راح يصير من أقسام الدلالة اللفظية. نقول لا لا، هذا أيضا يصير توهم واشتباه. كلمة آخ وكلمة آه ليست موضوعة لنفس الألم، بل هي موضوعة، التفتوا، هي يعني ليست هي دالة على الألم، ليست هي دالة على الألم، يعني بحيث كلمة آخ وضعت للألم، لا ليست، وإنما هي موضوعة لإعلام الآخر بالألم. واضح؟ الآن شخص من يضغط إيدك حيل تقول له آخ، هاي آخ لم توضع للألم، وإنما وضعت لإعلام الشخص بوجود الألم. جيد؟ فتكون الدلالة دلالة عقلية إخواني. وإلا كلمة آخ مشتقة على ما يقال من الأخوة، وأن الإنسان يقول آخ كأنما يطلب نجدة الأخ له، يطلب من أخيه أن ينجده يخلصه. إذن دلالة لفظ دايز على وجود لافظ مثلا خلف الجدار، هذه دلالة عقلية لفظية. ولدينا دلالة عقلية غير لفظية وهي دلالة الدخان على وجود النار. إذن أقسام الدلالة ستة، وهذا هو المتعارف عليه عند جميع وسائر علماء المنطق و غيرهم. في حين ذهب الشريف الجرجاني وتبعا للقطب الرازي أن على إلى أن أقسام الدلالة خمسة: وضعية لفظية وغير لفظية هاي اثنين، عقلية لفظية وغير لفظية هاي أربعة، والدلالة الطبعية اللفظية، حيث أنكر الشريف الجرجاني وجود دلالة طبعية غير لفظية، وقال هذا من سنخ الدلالة العقلية، هذا ليس دلالة طبعية غير لفظية، بل هو يقصد طبعا بالدلالة اللفظية، العفو الطبعية غير اللفظية، هذا المثال اللي ذكرناه: دلالة سرعة النبض على الحمى، دلالة حمرة الوجه على الخجل، دلالة صفرة الوجه على الخوف. يقول هذني دلالات، هذه دلالات عقلية، هذه ليست دلالات طبعية. وبينا المناقشة التي جرت والإشكال الذي توجه على الشريف الجرجاني والذي لا يمكنه أن يحل هذا الإشكال، وهو أنه في الدلالة العقلية هنالك تلازم ذاتي بين الدال والمدلول، في حين هذا المثال مثلا وكثير من أمثلة الدلالة الطبعية غير اللفظية ممكن أن ينخرم هذا التلازم. لا يشترط في الدلالة الوضعية غير اللفظية، في الدلالة الطبعية عفوا، لا يشترط في الدلالة الطبعية غير اللفظية وجود تلازم بين الدال والمدلول، بينما في الدلالة العقلية يشترط وجود تلازم بين الدال والمدلول، تلازم ذاتي، يعني بحيث أن الدال والمدلول لا يحصل بينهما لا تخلف ولا اختلاف، فلا يتخلف الدال عن المدلول ولا يختلف الدال على المدلول. هذا بيناه بحمد الله تبارك وتعالى كله في الدرس السابق. الآن السؤال الذي يطرح نفسه: هل أن بحث المنطقي سيتعلق بهذه الأقسام الستة، يعني الوضعية لفظية وغير لفظية، والطبعية لفظية وغير لفظية، والعقلية لفظية وغير لفظية، هذين كلهن راح يبحثن المنطقي، أم أنه يبحث عن قسم خاص من هذه الأقسام الستة؟ قلنا إخواني وتقدم معنا من خلال تطبيق جزء من عبارة المحشي أن غرض المنطقي إخواني هنا في مباحث الألفاظ هو الدلالة الوضعية اللفظية، الدلالة الوضعية اللفظية، لأنها هي التي تكون مدار الإفادة والاستفادة، مدار الإفادة والاستفادة، يعني في المحاورات، في التفاهمات اللي بين العقلاء وفي سائر العلوم، إنما يعتمدون على الألفاظ في تفهيم بعضهم بعضا وفي إفادة المقاصد واستفادة المقاصد. يعني أنا حتى أفيدك مقاصدي ومراداتي الجدية وحتى تفهم علي أستعمل الألفاظ، وكذلك أنا من أريد أفهمك أنت هم كنت تستعمل الألفاظ. يعني بحثنا في الألفاظ، في مباحث الألفاظ، هو لأجل الإفادة والاستفادة. الإفادة والاستفادة إخواني يدوران مدار الدلالة الوضعية اللفظية حصرا، التفت، يدوران مدار الدلالة الوضعية اللفظية. أما الدلالة الطبعية والدلالة العقلية فعلماء المنطق يصرحون بأن هاتين الدلالتين غير منضبطتين، لذلك لا نبحث عنهما في علم المنطق. بعبارة أخرى، الدلالة الطبعية تختلف باختلاف الطبائع بحسب طبائع الناس، وبالتالي راح تكون متفاوتة فتكون غير منضبطة، تتبع طبائع الناس. زين، كذلك الدلالة العقلية إخواني غير منضبطة بضابطة معينة. ليش؟ باعتبار أن عقول البشر متفاوتة في الفهم والإدراك، ليست عقول البشرية على نسق واحد، بخلاف الدلالة الوضعية اللفظية فهي منضبطة، لأنه إذا وضع هذا اللفظ لهذا المعنى استعمله أهل تلك اللغة في ذلك المعنى. مثلا وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس، هنا جميع العرب يستعملون لفظ الأسد للحيوان المفترس، إذن جميع أهل هذه اللغة بإمكانهم أن يتفاهموا من خلال هذا اللفظ ويطلقون هذا اللفظ، فيفهم كل واحد منهم أن المراد به هو الحيوان المفترس، حتى أنهم لو أرادوا استعمال هذا اللفظ في المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع وجب عليهم، يعني وجب على المستعمل أن يستعمل قرينة صارفة لهذا اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي. يعني أنا من أريد أستعمل لفظ الأسد الآن وأريد به الرجل الشجاع، يقولوا لي لازم تجيب قرينة تصرف لفظ الأسد من دلالته على الحيوان المفترس إلى دلالته على الرجل الشجاع، حتى السامع العربي ما يروح ذهنه إلى الحيوان المفترس، وإنما ينصرف ذهنه بواسطة هذه القرينة إلى ذلك المعنى المجازي الذي أردته وهو الرجل الشجاع. إذن في الدلالة الوضعية اللفظية نجد انضباط، أنت عندما تريد أن تستعمل لفظان إذا أطلقت لفظان جميع العرب إذا سمعوا منك ذلك اللفظ انصرفت أذهانهم وتبادر إلى أذهانهم ذلك المعنى الحقيقي الذي وضع له هذا اللفظ. تستعمل لفظ الإنسان يتبادر إلى أذهان العرب ذلك الحيوان الناطق، تستعمل لفظ الأسد يتبادر إلى ذهنهم ذلك الحيوان المفترس الذي له زهير والذي هو بخر الفم وإلى آخره، وهكذا أي لفظ تستعمله أذهان العرب جميعا يتبادر إليها ذلك المعنى الحقيقي، والتبادر علامة الحقيقة. إذن أنت إذا وجدت العرب هكذا فأي شيء هو الذي يحصل ويحقق التفاهم والإفادة والاستفادة بينك وبينهم؟ لا شك أنه الألفاظ، اللغة. يعني إلى درجة إخواني هؤلاء العرب جميعا إذا أردت استعمال لفظ في غير المعنى الموضوع له يوجبون عليك أن توجد قرينة، وإلا إذا ما تستعمل القرينة شنو راح يتبادر إلى أذهانهم؟ مثلا أنا أريد استعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع ولكن من دون قرينة، العرب يقولون نحن لا علاقة لنا بمقاصدك، إحنا عندنا قوانين، من قوانين أن استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له يعني استعماله مجازا لا حقيقة يحتاج إلى قرينة، فإذا لم تنصب قرينة نحن العرب جميعا مضطرون أن نصرف هذا اللفظ إلى معناه الحقيقي حتى وإن كنت لا تقصد المعنى الحقيقي وإنما تقصد المعنى المجازي. إذن ما دام العرب هيك ملتزمين وهيك عندهم قوانين وأنه أي لفظ أستعمله فأنا بين أمرين، إما أن أريد به المعنى الحقيقي أو المجازي، وأنه إذا أردت المعنى الحقيقي لا أحتاج إلى قرينة وإذا أردت المعنى المجازي أحتاج إلى قرينة، إذن هذا يعني أن لديهم تفاهمات فيما بينهم، ومن خلال هذه التفاهمات تقننت قوانين اللغة وأصبحت وسيلة للإفادة والاستفادة، أنا أفيد مقاصدي يعني أوصل مقاصدي للآخرين وأستفيد مقاصدهم، يعني أستفيد مقاصدهم وغاياتهم من هذه الألفاظ وما يريدونه منها. فإذا إخواني في الدلالة الوضعية اللفظية نجد انضباطا، ماكو واحد اليوم يطلق لفظ الأسد وواحد مثلا يريد به الحيوان المفترس وواحد يريد به مثلا طائر النورس، لا 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 لا، جميع العرب متفاهمون ومتفقون على أن لفظ الأسد إذا استعمل من دون قرينة فالمتبادر منه إلى الذهن هو ذلك الحيوان المفترس دون غيره. خب هو أنا شريد، هو أنا أريد أتفاهم ويا العرب، أنا رجل عربي أريد أتفاهم مع العرب في إيصال مقاصدي بحيث أفيد مقاصدي وأستفيد مقاصدهم. إذن الدلالة الوضعية الدلالة الوضعية اللفظية منضبطة. نعم، غاية ما يمكن أن يقال أن انضباط الدلالة الوضعية اللفظية إنما يحصل بعد العلم بالوضع. فإذا أنا عالم بالوضع يعني أعرف أن العرب وضعوا هذه الألفاظ لهذه المعاني، هنا أستطيع أن أفيد مقاصدي وأستفيد مقاصدهم، يعني أستطيع أن أتفاهم معهم من خلال هذه اللغة التي علمت بوضعها. أما إذا كنت غير عالم بالوضع، ما أعرف لمن وضعوا هذا اللفظ، نعم حينئذ لا يمكن أن تكون الدلالة الوضعية اللفظية منضبطة، لأنه راح يصير واحد يفهم وواحد ما يفهم. لكن هذا خارج عن العرب، العرب جميعا يفهمون لغتهم وألفاظ تلك اللغة ومدلولاتها ومعانيها التي وضعت لها هذه الألفاظ. إذن إمكانية التعاطي بين العرب والإفادة والاستفادة فيما بينهم والتفاهم فيما بينهم في محاوراتهم العقلائية أمر ممكن منضبط، له ألفاظ ولهذه الألفاظ قوانين، له لغة ولهذه اللغة قواعد، وبالتالي إمكانية الإفادة والاستفادة من خلال استعمال الألفاظ إمكانية حاصلة متحققة، والوسيلة اللي هي اللغة منضبطة، يمكن من خلالها نقل المرادات الجدية من المتكلم إلى السامع، والعكس بالعكس أيضا السامع بإمكانه أن يفهم على هذا المتكلم. إذن أني أقدر أفهمه وهو ممكن أيضا أن يفهم علي. هذا فيما يتعلق إخواني بالدلالات الثلاث. إذن العقلية ما تفيدنا هنا، لأنه ممكن أن تتفاوت أفهام الناس وعقول الناس. الطبيعية أيضا ما تنفعنا هنا في الدلالة، لأن الطبيعية تختلف باختلاف الطبائع والأمزجة للناس، فما تبقى عندنا غير الدلالة الوضعية، وبالخصوص الدلالة الوضعية اللفظية. ومن هنا يأتي السؤال، إذا كانت الدلالة الوضعية هي اللي تفيدنا، لعد ليش خصصت البحث والإفادة والاستفادة بالدلالة الوضعية اللفظية؟ ليش ما نقول الدلالة الوضعية بشقيها لفظية أو غير لفظية هي صالحة لتحصيل الإفادة والاستفادة؟ إحنا غرض المنطقي من دراسة الألفاظ مو حتى تحصل الإفادة والاستفادة؟ يخب ليش ما تعممون الإفادة والاستفادة؟ افتهمنا بالعقلية العقول متفاوتة ومختلفة، وافتهمنا مثلا بالطبيعية أمزجة الناس وطباعهم مختلفة. زين بالوضعية ليش خصصت البحث وخصصت الإفادة والاستفادة في خصوص الوضعية اللفظية دون الوضعية غير اللفظية؟ يعني هنا برز عندنا الآن سؤال جديد. السؤال السابق كان هالشكل، لماذا لا تحصل الإفادة والاستفادة إلا من خلال الدلالة الوضعية؟ ليش ما تحصل من العقلية؟ قلنا لا تحصل من العقلية لأن عقول الناس متفاوتة، إدراكات الناس متفاوتة. طلعت العقلية طبيعية، يا بليش ما تستفيدون من عندها إفادة واستفادة؟ قلنا لأن طباع الناس وأمزجتهم مختلفة. يا به هذهن طلعت، بقت عندنا الوضعية. قلنا بالوضعية الوضعية تنقسم إلى لفظية وغير لفظية، والإفادة والاستفادة إنما تحصل وتتحقق من خلال الدلالة الوضعية اللفظية حصرا، دون الدلالة اللفظية دون الدلالة الوضعية غير اللفظية. يعني الإفادة والاستفادة المنضبطة والتي تحصل دائما إنما تحصل وين؟ تحصل في الدلالة الوضعية اللفظية. أما الدلالة الوضعية غير اللفظية تحصل منها إفادة واستفادة لكن على مستوى بسيط جدا، بحيث ما نقدر نعتبرها قاعدة عامة ونعول عليها ونعتمد عليها دائما. لماذا؟ هذا ما نريد أن نعرفه. نريد أن نعرف إخواني لماذا لم تكن الدلالة الوضعية بقسميها لفظية وغير لفظية مدار الإفادة والاستفادة، لماذا تنحصر الإفادة والاستفادة فقط في الدلالة الوضعية اللفظية دون الدلالة الوضعية غير اللفظية؟ فما هو الجواب عن ذلك؟ الجواب إخواني هو أن الإفادة والاستفادة بسبب الدلالة الوضعية غير اللفظية إما أن يكون محالا، يعني يستحيل الإفادة والاستفادة. لماذا وكيف مستحيل؟ كما لو أردنا تفهيم المطالب وتفهمها بواسطة النصب، يعني أنا أريد أشرح لك علم المنطق الآن إخواني عن طريق النصب مثلا، اللي هي قلنا مثل علامات المرور عن طريق العلامات، فبتوسط النصب أو بتوسط العقود، يعني اللي هي عقود الأصابع أو كما قيل هي الأعداد اللي ممكن من خلال الأصابع أن نفيدها مثلا. كيف يمكن الآن بواسطة النصب أو بواسطة العقود، عقود أصابع اليد، كيف يمكن أن أوصل إلى الإنسان الجاهل مقاصدي في علم المنطق؟ أنا عندي مقاصد في علم المنطق، أريد أفهم الطالب مثلا ما هو الكلي، ما هو الجزئي، ما هو المفرد، ما هو المركب، ما هو النوع، ما هو الجنس، ما هو الفصل، هذني أريد أفهم الطالب عليهن. خب كيف يمكن أن أفهم الطالب من خلال عقود الأصابع مثلا هذه المعاني المنطقية؟ هذا كلي، هذا جزئي، هذا جنس، هذا فصل، هذا مثلا مفرد، هذا مركب. كيف يمكن أن أفهم الطالب من خلال العقود؟ كيف يمكن أن أفهمه هذه المعاني؟ أو من خلال النصب والعلامات كيف يمكن أن أفهمه هذه المعاني؟ أو كيف يمكن من خلال الإشارة إخواني أن أفهم الأعمى مثلا هذه المعاني المنطقية، معاني هذه الألفاظ أو هذه، أو خلينا نقول نفس هذه المعاني، يعني مثلا معنى المفرد شلون أوصل الأعمى من خلال الإشارة أو من خلال العقود أو من خلال النصب؟ إذا هو ما يشوف شلون أقدر أفهمه شنو المفرد، شنو المركب، شنو الجزئي، شنو الكلي، شنو الجنس، شنو الفصل، شنو النوع، شنو الجوهر، شنو العرض؟ كيف يفهم هاي المسائل؟ إذن القضية مستحيلة إخواني، قضية مستحيلة. إذن حصول الإفادة والاستفادة بسبب الدلالة الوضعية غير اللفظية إما أن يكون محالا كما بيناه الآن، وإما أن يكون حصول الإفادة والاستفادة في الدلالة الوضعية غير اللفظية باعثا على التكلف والمشقة. كيف يعني؟ كما لو أردنا أن نفهم هذه المعاني للطلبة عن طريق الكتابة. خب أنا أسأل سؤال، أنا أريد أكتب لك شنو معنى المفرد، شنو معنى المركب، زين في منطق المضفر كمثال، يعني مكتوب شنو معنى المفرد؟ نعم مكتوب. مكتوب شنو معنى المركب؟ نعم. شنو معنى الجنس؟ نعم. شنو معنى؟ كلها مكتوبة، كلها ذاكرة الشيخ المظفر. مع ذلك أنت احتجت إلى أستاذ كي يفهمك هذه المعاني أم لا؟ يعني لو قرأ الطالب منطق المظفر هكذا هل يمكن أن يفهم جميع المطالب الموجودة فيه؟ بالتأكيد لا. كذلك لو قرأ حاشية الملا عبد الله هل يمكنه أن يفهم كل مطالب المنطق التي أرادها الماتن أو المحشي من دون الحاجة إلى أستاذ؟ مكتوبة هي بعد قدامه. نقول ممكن أن يفهم ولكن بصعوبة. شلون ممكن أن يفهم؟ ممكن أن يقعد الأستاذ قدامه ما يشرح له، هو يكتب للأستاذ ماذا تعني، ماذا يعني المفرد، الأستاذ هم يكتب له المفرد يعني كذا وكذا، لكن هاي بيها مشقة مولانا، هذه بيها مشقة وبيها تكلف. إذن بواسطة الدلالة الوضعية غير اللفظية مثل الكتابة يمكن الإفادة والاستفادة، ولكن مع الحرج والمشقة والتكلف الشديد، جهد تعب، هذا فيه تكلف هذا مولانا. فبالتالي أنا أقدر أوصل مقاصدي إلى الآخرين من خلال الكتابة، أو ممكن أفهم عليهم من خلال الكتابة، لكن مولانا الآن إحنا بالألفاظ نتفاهم على آلاف القضايا في اليوم الواحد. أما لو اقتصرنا على الكتابة، شوفوا هذا الموظف يقدر يمشي الآن آلاف المعاملات في اليوم الواحد،
كلها كتابة قدامه، ما يقدر مولانا نهايته يخلي يمشي لفد 100 معاملة فد 200 معاملة، أما ألف ما يقدر مولانا. إذن أكو مشقة، أكو جهد، أكو عناء، أكو تكلف، مشقة شديدة، تكلف شديد. ولذلك إخواني إحنا ما نقدر نعتمد، العفو، ما نقدر نعتمد أسلوب الكتابة أسلوبا أساسيا وأوليا في الإفهام والتفهيم، في الإفادة والاستفادة، وإنما هو أسلوب ثانوي. الأسلوب الأولي شنو هو؟ الألفاظ، الدلالة الوضعية اللفظية. أما الدلالة الوضعية غير اللفظية فهذا أسلوب ثانوي، أسلوب ثانوي. أولا وبالذات ما يحقق الإفادة والاستفادة بشكل كبير منقطع النظير لا نظير له هو الدلالة الوضعية اللفظية، الألفاظ، لا الكتابة ولا الإشارات ولا العلامات، يعني الدوال الأربع لا تفيد الاستفادة والإفادة والاستفادة، لا تحقق الإفادة والاستفادة بنفس المستوى الذي تحققه الدلالة الوضعية اللفظية. إذا اتضح ذلك، وحيث أن المنطقي يريد إيصال مقاصده إلى الطلبة، لذلك ترك البحث عن الدلالة الوضعية غير اللفظية كما ترك البحث عن الدلالة العقلية والدلالة الطبعية، وصب بحثه واهتمامه على الدلالة الوضعية اللفظية لأنها الوسيلة المثلى التي لا نظير لها في الإفهام والتفهيم والإفادة والاستفادة وفي نقل المقاصد من المتكلم إلى السامع وفي تلقي السامع لتلك المقاصد وفهم تلك المطالب. إذن انحصر يا إخواني، انحصر البحث في الدلالة الوضعية اللفظية، العقل يحصر البحث فيه. العقل يقول أنتم إذا لا تستطيعون أن تتفاهموا إلا من خلال الدلالة، يعني تفاهم سريع ومحقق للغرض بحيث لا نظير له، يقول إذا ما تقدرون تستفيدون هيك فائدة إلا من خلال الدلالة الوضعية اللفظية، إذا صبوا بحثكم عليها، شكوا بعد رايحين لدهنيك الدلالات تحقق الغرض هي، يعني تحصل الإفادة والاستفادة؟ نقول نعم. يقول أكو واحد بقدها يحصل إفادة واستفادة من بقية أقسام الدلالة؟ نقول له أصلا ماكو واحد يلحقها بهذا الشيء. يقول خلاص إذن صبوا بحثكم عليها. هذه الدلالة الوضعية اللفظية إخواني تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة مطابقية، دلالة تضمنية، دلالة التزامية. وهذه القسمة إخواني يعني بطريق عن طريق الحصر العقلي. لماذا عن طريق الحصر العقلي؟ نقول لأن دلالة اللفظ بسبب وضع الواضع إما أن تكون على تمام المعنى الذي وضع له ذلك اللفظ، فحينئذ تكون الدلالة مطابقية، يعني الواضع عندما وضع لفظ الإنسان، لاحظوا عندما وضع لفظ الإنسان وضعه ليدل على تمام المعنى وهو الحيوان الناطق، دلالة الإنسان على تمام معناه الحيوان الناطق هذه دلالة مطابقية. كل لفظ يدل على تمام المعنى تكون الدلالة فيه دلالة مطابقية. إذن الواضع إما أن يكون قد وضع اللفظ بإزاء وفي قبال تمام المعنى، يعني وضعه لتمام المعنى ولاحظ تمام المعنى حين الواضع، فتكون حينئذ دلالة اللفظ على تمام المعنى دلالة مطابقية، يعني دلالة وضعية لفظية مطابقية. أعيد، دلالة وضعية لفظية مطابقية. وإما أن يكون الواضع إخواني قد وضع، التفتوا، قد وضع اللفظ ليدل على جزء المعنى الموضوع له، وضع اللفظ ليدل على جزء المعنى الموضوع له، مثل دلالة مثلا الإنسان على الحيوان وحده. خل أمثل لك شوية مثال شوية أقرب يعني لذهنك. أنت عد ما تقول اليوم مثلا لعبة العراق والسعودية، تقصد يعني كل العراق يلعب مع كل السعودية؟ تقول لا، منتخب العراق، يعني جزء من العراق يلعب مع جزء، يعني جزء من العراق يعني من أهل العراق، جزء من أهل العراق يلعب مع جزء من أهل السعودية. إذن أنت تستعمل تقول اليوم يلعبون العراق والسعودية، قصدك أهل العراق والسعودية، لكن ما تقصد أهل العراق والسعودية كلهم، ما تقصد كلهم. أو مثلا ناس قاعدين ينتظرون ضيوف، مثلا ينتظرون بني تميم، خب ومن يشوفون مثلا اجت في سيارتين ثلاثة قال لك جاء بنو تميم، هاي بنو تميم كلهم اجاوا، يعني برجالهم ونسائهم واطفالهم وشيوخهم والى اخره. استعمل لفظ بني تميم الدال على الكل، ولكن اراد به جزء المعنى الموضوع له، فحينئذ تكون الدلالة شنو؟ تضمنية. الدلالة تضمنية مولانا. من أبيعك الدار وأقول لك بعت الدار، يدخل ضمن الدار مولانا الحديقة الموجودة في داخلها، عرفان هذا من ضمن الدار، هذا من ضمن الدار مثلا. يدخل في الدار السقوف والجدران، هذا من ضمن الدار، وهكذا إخوان. فحينئذ تكون الدلالة التضمنية، وهي شنو؟ دلالة اللفظ الموضوع على جزء المعنى الموضوعي له، لا على تمام المعنى، على تمام المعنى مطابقية، على جزء المعنى تضمنية. إذن الدلالة إما أن تكون دلالة اللفظ على تمام المعنى فحينئذ تكون الدلالة مطابقية، أو على جزء المعنى فحينئذ تكون الدلالة تضمنية، أو التفتوا الثالثة اللي هي الالتزامية، أو تكون الدلالة على شيء خارجي عن ذلك المعنى الموضوع له. شوفوا، شيء خارج من قبيل الضحك، عندما أعرف الإنسان بأنه ضاحك، الضاحك لا هو جنس ولا هو فصل للإنسان، فإذا هو خارج عن ماهية الإنسان، خارج عن ماهية الإنسان. دلالة الإنسان على الضاحك، إذا قلت لي ما هو الضاحك فقلت لك الإنسان. هنا الإنسان اللي عرفت به الضاحك واللي يدل على الضاحك، دلالة الإنسان على الضاحك دلالة على التزامية عليه، لأن الضحك ملازم للإنسان، الضحك ملازم للإنسان لا ينفك عنه، يعني لا يتخلف ولا يختلف، لا يمكن أن يكون الحيوان هو الضاحك، يعني الفرس أو الأسد، أو الضاحك هو الإنسان والإنسان هو الضاحك، هنالك ملازمة ذاتية بين الإنسان وبين الضحك. فدلالة كلمة الإنسان على الضاحك دلالة التزامية، أصلا لفظ الإنسان ما وضع شنو للضاحك، وإنما وضع للحيوان الناطق، لكنه بالالتزام يدل على الضحك. فلو قلت لك هذا إنسان تستطيع أن تقول لي ها قصدك هذا ضاحك، أقول شنو قصدك هذا ضاحك، تقول لي إيه مدام إنسان فكل إنسان ضاحك، هنالك تلازم ذاتي بين الإنسان وبين الضحك، فما دمت قلت أنه إنسان فهو إذن ضاحك. هذا استكشفنا عن طريق الملازمة الذاتية التي تحصل بين الإنسان وبين الضحك، يعني بين الإنسان وبين الضحك. إذن هذا إخواني بطريق الحصر العقلي، نحن إما أن نستعمل اللفظ ونريد به تمام المعنى، أو نستعمل اللفظ ونريد به جزء المعنى، أو نستعمل اللفظ ونريد به أمرا خارجا عن المعنى أصلا. نعم، هذا الخارج عن المعنى بينه وبين المعنى تلازم ذاتي. هذه هي أقسام الدلالة الوضعية اللفظية كما قسمها الماتن والمحشي تبعا له، بل جميع علماء المنطق قسموا الدلالة الوضعية إلى ثلاثة أقسام، هي مطابقية، تضمنية، التزامية. وهذا التقسيم لم ينشأ عن اصطلاح وتوافق بينهم، بل لأن القسمة قسمة عقلية حاصلة. هو ما عدنا بعد بالدلالة الوضعية اللفظية غير ذن الأقسام الثلاثة، لا أقل منهن ولا أكثر منهن. فهو إذن حصر عقلي. هذا تمام الكلام في درس هذا اليوم. تطبيق العبارة إن شاء الله سبحانه وتعالى يأتي في درس لاحق. نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.